الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال تقرير أمريكي جديد أن صناعة النفط العراقية تكبدت خسائر بلغت 16 مليار دولار خلال عامين بسبب هجمات المسلحين والأعمال الإجرامية وتردي مستوى المعدات. وتوصل نص مختصر من التقرير السري إلى أن على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات جريئة لحماية المنشآت النفطية والكهربائية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المفتش العام لإعادة إعمار العراق ستيوارت باون قوله في ملخص التقرير الذي نشر اليوم الخميس أن العراق لا يمكن أن يزدهر من دون تصدير النفط بلا انقطاع وتوصيل الكهرباء بصورة موثوقة. وأشار التقرير إلى أن العراق خسر عائدات نفطية تقدر ب 16 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين كانون الثاني عام 2004 وآذار هذا العام. يضاف إلى ذلك أن العراق يدفع مليارات الدولارات لاستيراد ما يحتاجه من المشتقات النفطية. وقال المفتش العام الأمريكي إنه حتى إذا توقفت الهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية فإن النشاطات الإجرامية والبنية التحتية القديمة وذات الصيانة السيئة ستعيق تصدير النفط وتوليد الكهرباء. قتل 5 أشخاص وأصيب عشرات آخرون اليوم الخميس في انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم وسط بغداد. وانفجرت السيارة ظهر اليوم قرب مطعم أبو طبيخ في شارع السعدون. وكان 21 شخصا على الأقل قتلوا في حوادث متفرقة شهدتها العاصمة والمناطق المحيطة اليوم، فيما عثرت الشرطة على 40 جثة خلال الساعات 24 الماضية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت اليوم الخميس أنه يأمل بالاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أيام، ولكن أولمرت حذر من توقع نتائج سريعة. وقال أولمرت في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أنه يريد أن يلتقي عباس، ولكنه أضاف أن المسافة طويلة ولا يتعين التسرع بحسب تعبيره، ولم يذكر أولمرت إطارا زمنيا محددا للقاء. وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عساف شريف أن تحضيرات لم تجري لأي اجتماع، فيما أكد صاحب عريقات مستشار عباس استعداد الرئيس الفلسطيني للقاء أولمرت، مضيفا أن لا علم لديه بأي تحضيرات لإجراء محادثات. طالب الرئيس اللبناني أميل لحود اليوم الخميس نظيره الفرنسي جاك شيراك بعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية، واتهمه بالوقوف وراء استبعاده من القمة الفرانكوفونية التي بدأت أعمالها في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم. وقال لحود في مقابلة مع إذاعة RFI الفرنسية إن شيراك يتدخل في شؤون لبنان الداخلية ظنا منه بأنه يساعد أصدقائه اللبنانيين، وهذا يجعله طرفا في النزاع اللبناني لأنه يقف إلى جانب فريق ضد فريق آخر. وكانت رومانيا قررت توجيه الدعوة إلى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بدلا من لحود لحضور القمة الفرانكوفونية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن لحود قوله في نص للمقابلة نشره مكتبه إن خطوة شيراك غير مسبوقة من رئيس دولة وتضر بمبادئ الفرانكوفونية وبالعلاقات التاريخية المتينة بين لبنان وفرنسا بحسب الرئيس لحود. قال مسؤول صومالي إن الشرطة التي تحقق في محاولة اغتيال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف بسيارة مفخخة ألقت القبض اليوم الخميس على 3 أشخاص يشتبه بأنهم ينتمون إلى جماعة إسلامية متشددة وعثرت على كمية من المتفجرات. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن حاكم بيدوى أحمد مادي إسحاق قوله إن قوات من الشرطة دهمت صباح اليوم منزلا بعد تلقي معلومات بأن السيارة التي استخدمها الانتحاري في الهجوم على الرئيس الصومالي في 18 أيلول شوهدت تغادر المنزل في ذلك اليوم. وكان أحد الأشخاص 3 الذين ألقي القبض عليهم إمام جامع في مدينة بيدوى التي تتخذها الحكومة الصومالية مقرا لها، وقتل في الهجوم على موكب الرئيس عبد الله يوسف شقيقه وأربعة من أفراد حمايته. قال الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم الخميس أن محادثاته مع الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس الأفغاني حميد كرزاي في واشنطن أسفرت عن نتائج إيجابية، وأن باكستان وأفغانستان قررتا تعزيز التعاون بينهما في مكافحة الإرهاب. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميلة ميسونة بالحب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من عناوينه الرئيسية: البيت الأبيض يرد على تفسيرات لما ورد في تقرير سري للمخابرات الأمريكية بأن الحرب في العراق فاقمت من وضع الإرهاب في العالم. في الملف محاور أخرى والتفاصيل في الحال. قال الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو أن الولايات المتحدة وحلفائها حققوا نجاحات كبيرة ضد تنظيم القاعدة، بما في ذلك تجريد التنظيم من قادته وحرمانه من ملاذه في أفغانستان والعمل على وقف مصادر دعمه المالية. ولاحظ سنو أن خطر المتطرفين الإسلاميين موجود حتى لو لم تخض الولايات المتحدة حربا في العراق، ثم أشار إلى أحداث 11 أيلول قبل 5 سنوات. جاء تعليق سنو ردا على أسئلة للصحفيين إثر تسرب أجزاء من تقرير وضعه عدد من وكالات المخابرات الأمريكية تم تفسيرها على أنها تبين أن الحرب في العراق سهلت على المتطرفين الإسلاميين كسب مؤيدين جدد. البيت الأبيض دافع عن موقفه وأمر الرئيس الأمريكي جورج بوش بنشر مقاطع من التقرير السري قائلا أن هذا النشر سيزيل سوء الفهم والتفسيرات التي اعتمدت على الأجزاء المكتسرة. وبالفعل نشرت خلاصة التقرير، غير أن الديمقراطيين طالبوا الإدارة الأمريكية بنشر التقرير بالكامل. فرد الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو بالقول أن من شأن نشر النص الكامل للتقرير السري أن يعرض حياة العاملين في المخابرات إلى الخطر. سنو قال
يتضمن النص الكامل معلومات مفصلة تم جمعها عن طريق عملاء ووسائل تقنية وبالتعاون أيضا مع حكومات أجنبية. نشر مثل هذه المعلومات سيعرض حياتهم إلى الخطر وسيؤثر على قدرتنا على العمل مع الحكومات الأجنبية أو قدرتنا على استخدام الوسائل التي نستعملها حاليا. لا نريدهم أن يعرفوا مصادرنا وأساليبنا.
هذا ويشير التقرير السري الذي وضعه عدد من وكالات المخابرات الأمريكية إلى تزايد خطر المتطرفين الإسلاميين على الصعيد العددي والجغرافي رغم الضربات الشديدة التي وجهت إلى قيادة تنظيم القاعدة. من جانبها أصدرت الأمم المتحدة تقريرا جديدا جاء فيه أن تنظيم القاعدة يخسر موطئ قدمه في العراق وأنه لم يكن قادرا على إرسال متمردين جدد إلى البلاد خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف التقرير أن دور القاعدة قد يتضاءل في العراق مع تزايد أعمال العنف الطائفية. تقرير المنظمة الدولية أشار أيضا إلى أن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي على يد القوات الأمريكية في وقت سابق من هذا العام كان ضربة كبيرة للتنظيم، غير أنه لاحظ أيضا أن الحرب في العراق أدت إلى توفير مركز للتدريب لتنظيم القاعدة وكذلك كسب مؤيدين جدد، كما إنها تؤدي إلى استعادة جماعة طالبان حضورها في أفغانستان. تقرير الأمم المتحدة أشار أيضا إلى استخدام عبوات ناسفة جديدة في أفغانستان بعد بداية استخدامها في العراق بفترة شهر، وأشار إلى أنه لم تتم ملاحظة أن عناصر طالبان يقاتلون خارج أفغانستان وباكستان، غير أن هناك إشارات إلى أنهم يتدربون في العراق وفي الصومال. أعد تقرير الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي مجموعة من الخبراء في مجال الإرهاب. على صعيد متصل، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي إلى تقرير لوزارة الدفاع البريطانية جاء فيه أن الحرب في العراق تؤدي دور عامل مساعد في كسب المتطرفين الإسلاميين مؤيدين جدد. البي بي سي نقلت عن التقرير قوله أن حرب أفغانستان ولا سيما الحرب في العراق لم تسير بشكل جيد، وأنهما تحققان تقدما بطيئا نحو نتيجة غير محددة وغير أكيدة حسب التقرير. هذا وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع البريطانية أن هذا التقرير لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن وجهات نظر الحكومة أو وزارة الدفاع البريطانية. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير دافع بقوة يوم الثلاثاء عن دور بريطانيا في حربي العراق وأفغانستان، وحذر من التراجع أمام تصاعد الخسائر في البلدين اللذين يمثلان الواجهة في الحرب العالمية التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب. بلير قال: لو تراجعنا الآن وسلمنا العراق إلى القاعدة وإلى فرق الموت الطائفية، ولو أعدنا أفغانستان إلى القاعدة وطالبان، فلن نكون في حالة أمن أكبر. هذا وقال سفير الولايات المتحدة في استراليا أنه لو لم تكن هناك حرب في العراق لوجد الإرهابيون مبررا آخر لتنفيذ أعمالهم الإرهابية. رئيس وزراء استراليا جون هوارد قال في هذه الأثناء أن قرار سحب قوات التحالف من العراق سيكون بمثابة ضمان لنصر الإرهابيين في مختلف أنحاء العالم. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أكد اليوتننت جنرال بيتر تشياريلي الذي يشرف على العمليات العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء العراق، أكد على ضرورة تجريد الميليشيات من الأسلحة، وقال أن على الحكومة العراقية أن تقرر متى يجب أن يتم ذلك. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن تشياريلي قوله أنه يجب حل مسألة الميليشيات، وقوله أيضا أنه لا يمكن أن تكون هناك ميليشيات مسلحة تنافس قوات الأمن العراقية، غير أن على رئيس الوزراء أن يقرر متى يجب أن يتم ذلك. من جانبه قال الميجر جنرال ويليام كالدويل الناطق بلسان القوات الأمريكية في العراق، قال أن أعمال القتل في بغداد هي السبب الأول في الخسائر البشرية في العاصمة، وأضاف أنه تم تصعيد العمليات التي تستهدف فرق الموت الطائفية في إطار خطة بغداد الأمنية التي تحمل شعار معا إلى أمام. كالدويل لاحظ أن بعض المناطق التي استهدفتها العملية الأمنية أصبحت أهدأ، غير أن مناطق أخرى أصبحت تشهد أعمال عنف أكبر، وأضاف أن قوات الأمن العراقية تبذل جهودا كبيرة لدحر التمرد ووقف أعمال العنف الطائفية، وأنها تطارد بشكل خاص فرق الموت في منطقة بغداد، غير أن كالدويل أقر أيضا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بارتفاع عدد الهجمات الانتحارية خلال هذا الأسبوع، إذ قال:
على صعيد الهجمات، بلغت الهجمات الانتحارية أعلى مستوى لها خلال هذا الأسبوع، ونصفها استهدف قوات الأمن. في الأسبوع الماضي كان 50% من التفجيرات بسيارات مفخخة هجمات انتحارية.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. We'll be right back. هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية تستمعون إليها ضمن فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال ملف العراق الأمني الذي عادته الزميلة ميسون أبو الحب مع عدد من مراسلين في مواقع الأحداث.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. انفجرت سيارة مفخخة في شارع السعدون وسط بغداد اليوم فقتلت 5 أشخاص وأصابت 34، قتل جنديان عراقيان وأصيب عدد من الأشخاص في انفجار سيارة مفخخة أخرى في منطقة الشعب في بغداد، وأصيب 7 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين في اليرموك وفي حي الوحدة. انفجرت أيضا عبوة ناسفة تحت أنبوب النفط قرب قرية الإسحاقي شمال بغداد، مما أدى إلى اشتعال النار في الخط الذي يربط بين مصفى بيجي ومصفى الدورة. عثرت الشرطة على 40 جثة على مدى الساعات 24 الأخيرة حسب قول الشرطة. في الدورة في بغداد قتل طفل بسبب سقوط قذيفة هاون على أحد المنازل. في هذه الأثناء ذكرت قناة العراقية أن قوات الأمن اعتقلت 6 من المشتبه بهم في الحصوة غربي بغداد، مهمتهم زرع عبوات ناسفة. مستمعي الكرام، وننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ بمدينة الموصل، حيث أعلن بيان للقوات متعددة الجنسيات اليوم عثور قوات عراقية وأمريكية مشتركة على مخبأ كبير للأسلحة مع اعتقال 4 من المشتبه بهم يوم الأربعاء. في الموصل أيضا تم اعتقال زعيم مجلس شورى المجاهدين مع مساعده في وقت متأخر من يوم الأربعاء. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
شنت قوات الأسود التابعة للجيش العراقي مداهمات من اليوم الثاني على التوالي على محلة الخزرج بالموصل، وأسفرت المداهمات عن اعتقال محمود يحيى حسين المسؤول عن تنظيم مجلس شورى المجاهدين والملقب بأبي حذيفة، كما اعتقلت أيضا مساعده المدعو محمود محمد سامي الملقب بأبو عبد الرحمن، واعتقلت معهما أفرادا كثيرين من التابعين للتنظيم المذكور الذي عرف بارتكاب أبشع الجرائم الإرهابية بحق مواطني الموصل من قتل وذبح للبشر واغتصاب للنسوة. حسب مصدر في قوات الأسود لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر. في جانب آخر وعلى صعيد ذي صلب الأوضاع الأمنية في الموصل، شهد حي البكر مصادمات عنيفة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، والتي أسفرت عن مقتل مواطن برصاصة طائشة. هذا وتعرض مقر لجنة حمرين التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل إلى هجوم مسلح بقذائف الهاون نفذه الأفراد من الجماعات المسلحة، والذي أدى إلى جرح 3 من المواطنين المدنيين كانوا بالقرب من المقر، والذين نقلوا على أثر ذلك إلى المستشفى للعلاج والتداوي. وفي حي بشرق الموصل جرح شرطي عراقي جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للشرطة العراقية. مصدر في الشرطة العراقية أفادنا أن جرح الشرطي بسيط. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى بعقوبة، حيث أعلن بيان للقوات متعددة الجنسيات مقتل إرهابي وإصابة آخر قرب المقدادية على يد قوات أمريكية، وكان الإرهابي يحاول زرع عبوة ناسفة. تفاصيل أخرى عن الأوضاع في محافظة ديالى في التقرير التالي.
في مدينة المقدادية قال مصدر أمني أن الشرطة عثرت على جثة مجهولة الهوية وعليها آثار تعذيب وطلق ناري في منطقة الجزيرة شمال المدينة. كما تعرض منزل عضو مجلس البرلمان العراقي عن قائمة جبهة التوافق مظهر السعدون إلى قصف بقذائف الهاون دون أن تلحق خسائر بشرية. أما في مدينة الخلص فقال مصدر في الشرطة إن 2 قتلا وأصيب آخران في اعتداء مسلح من مجموعة فتحت النار على المواطنين في منطقة الأسود، في حين عثرت مفارز من الشرطة الوطنية على جثة امرأة في منطقة دوجمة بقضاء الخالص. وعلى ذات الصعيد انتشلت دوريا من الشرطة العراقية في مدينة بعقوبة جثة متفسخة مجهولة الهوية من نهر خريسان في بعقوبة. ومن جانب آخر قال مصدر في التنسيق المشترك إن 3 أشقاء لقوا حتفهم وسط سوق مدينة بعقوبة إثر فتح النار عليهم من مسلحين، بينما قتل مواطن آخر في حي المعلمين غرب بعقوبة. هذا وانفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب طريق عام قرب محطة تعبئة للوقود غرب بعقوبة استهدفت دورية للشرطة العراقية. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك مضيفا أن أحد ضباط الشرطة ومنتسب قد قتل وأصيب اثنان آخران في الاعتداء. ويذكر أن فرق معالجة المفرقعات في قيادة شرطة ديالة أبطلت 3 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة في المدينة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
سيداتي وسادتي، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة المخصصة للتقارير، وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن مستمعين الأكارم، فنعود إلى بغداد حيث أعلن علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أنه مع بدء تنفيذ المرحلة 3 من خطة بغداد الأمنية معا إلى الأمام، سيتم البدء بتحديد منافذ الدخول إلى العاصمة بغداد، وهي 28 منفذ، بعضها منافذ طبيعية وأخرى اصطناعية سيتم وضعها لحماية أمن المواطنين. كما دعا الدباغ المواطنين إلى تفهم هذه الخطوة لأنها من أجل مصلحتهم وحماية أمنهم. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
أعلنت الحكومة العراقية البدء في تحديد منافذ الدخول إلى العاصمة بغداد، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد الخميس بأن القوات الأمنية ستستثمر الموانع الطبيعية في العاصمة كنهر دجلة والمبازل والقناة وإملاء الفراغات بينها بوضع موانع صناعية. هذا الإجراء يأتي ضمن الاستعداد لخطة أمن بغداد في مرحلتها 3.
من أجل تحقيق حالة أمنية أفضل للمواطن العراقي، فإن قواتنا الوطنية تقوم وضمن الاستحضارات إلى المرحلة 3 لخطة حماية بغداد بالبدء في تحديد منافذ الدخول للعاصمة بغداد ب 28 منفذا موزعة على الاتجاهات المختلفة الواردة للعاصمة، بالاستفادة من الموانع الطبيعية من نهر دجلة والقناة والمبازل الصناعية، وسد الفراغات بين هذه الموانع بموانع صناعية للسيطرة ومراقبة أي اختراق وتهديد يهدد أمن المواطن العراقي. هذه الموانع ستخلق حالة من الازدحام والانتظار للداخلين إلى العاصمة. نأمل من أبناء شعبنا الصابر أن يتفهم هذه الخطوة لأنها ستكون في مصلحته ومن أجل حمايته، وستقوم القوات الأمنية بإجراءات محددة من أجل انسيابية الحركة وتخفيف أزمة الازدحام والاختناقات المرورية داخل العاصمة.
الدباغ أكد بأن خطة أمن بغداد مشمولة بها جميع المناطق بما فيها مدينة الصدر، إلا أنه رفض الإعلان عن التوقيت الزمني للبدء بالمرحلة 3 للخطة، مشيرا إلى وجود هجمة إرهابية تستهدف بغداد بالدرجة الأساس وأيضا باقي المحافظات. وفي الوقت الذي أشار فيه إلى تواصل جهود الحكومة في المضي بمشروع المصالحة الوطنية، فإنها ترحب بأي جهود عربية وإسلامية لدعم هذا المشروع، في إشارة منه إلى الاجتماع المزمع عقده للقيادات الدينية العراقية في مكة المكرمة قريبا. من جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هناك قانون يحكم العلاقة بين الحكومة والأقاليم، وذلك في رده على تصريحات صحفية أدلى بها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، هدد فيها بالانفصال عن الحكومة إذا ما واصلت بالتدخل في السياسة النفطية للإقليم على حد تعبيره.
نحن لا نتعامل مع يعني التسريبات الإعلامية، هناك دستور وهناك قانون يحدد البلد ويحدد العلاقة فيما بين الدرجات المختلفة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، وبالتالي الجميع يحتكم إلى دستور. نحن لا نريد أن نرد على أي تصريحات في الإعلام، هناك قنوات حكومية وهناك سلطات اتخاذ القرارات تتم معالجة هذه الأمور عن هذه الطريق.
وحول الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد برلماني تركي إلى محافظة كركوك، أشار الدباغ إلى عدم ممانعة الحكومة العراقية من زيارة أي وفد خارجي العراق بصفة مراقب فقط، وليس التدخل في الشأن العراقي.
الوفد البرلماني التركي دخل إلى العراق وكان من ضمن أهدافه أن يطلع على الوضع في كركوك. طبعا الحكومة العراقية لا تمانع من أي وفد أو مراقب يأتي، لكن لا نسمح لأي جهة خارجية أن تتدخل في شأن عراقي، موضوع كركوك هو شأن عراقي داخلي فيما بين العراقيين، إن اختلفوا أو اتفقوا فيه فيبقى هو شأن عراقي. نعم هناك اهتمامات من قبل بعض دول الجوار وهذه اهتمامات مشروعة، لكن التدخل في الشأن الداخلي هذه عبرت عنها الحكومة بكامل الوضوح لكل دول الجوار بأننا نرغب بعلاقات جيدة وعلاقة طيبة مع جميع دول الجوار دون أن تتدخل في شأن الداخلي.
وقرأ الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ مجموعة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، ومن بينها إعادة العمل بالتوقيت الشتوي يوم الأحد القادم، وقرار يقضي بتشييد وتوزيع الوحدات السكنية على الموظفين والمواطنين بأسعار مناسبة، ورفع مسودة قانون إلى مجلس النواب لاستحداث وزارة المرأة بدلا من وزارة الدولة لشؤون المرأة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، نعود إلى متابعتنا لشؤون المحافظات، وننتقل إلى محافظة دهوك، حيث يواصل المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي عقد سلسلة من الجلسات واللقاءات بين أعضاء مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان وأعضاء مجلس المحافظة وبين المواطنين في الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة دهوك للوقوف عن كثب على مشاكل المواطنين ومعاناتهم وإيصال صوتهم إلى مجالس المحافظة والنواب وبرلمان كردستان. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
بهدف تعزيز أواصل العلاقة بين المواطنين وأعضاء المجالس النيابية في العراق وأقليم كردستان، قام المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي NDI بالتنسيق مع منظمة الحقوق المدنية في كردستان بتنظيم سلسلة من الجلسات الحوارية بين أعضاء مجلس محافظة دهوك وبين عموم المواطنين. وقد أدار هذه الجلسات التي جرت في المناطق الواقعة في ضواحي مدينة دهوك مثل زاخو وسرسينك وديرالوك وخانكي وغيرها عدد من المحامين والقانونيين. حول هذه الجلسات وأهميتها تحدث إلينا المحامي محمد البرواري باعتباره أحد محاضري هذه الجلسات بقوله:
بصراحة هذا المشروع هو عبارة عن محاولة لجمع أعضاء مجلس النواب وأعضاء لكلا طبعا كلا المجلسين العراقي والكردستاني وأعضاء مجلس المحافظات مع المواطنين والجماهير لكي تكون هناك مثل ما نقول محاسبة أو لقاء مقابلات علنية وصريحة بين الطرفين. واليوم بدورنا استطعنا أن نجري خلال هذه الفترة 3 جلسات، ولنا غدا جلسة أخرى في منطقة ديرالوك أحضرنا فيها أعضاء مجلس النواب. كان اليوم بحضور السيد درمان عضو مجلس محافظة دهوك في ناحية سرسينك، شرح الأستاذ المذكور عن وجهة نظره وعن آلية مجلس المحافظة وما هي المشاريع التي نفذوها.
وقد حضرنا الجلسة التي تمت في ناحية سرسينك والتي حضرها جمهور من المواطنين الذين تحدثوا عن أهمية هذه الجلسات بقولهم:
واللقاءات الجماهيرية التي تصير بين أعضاء مجلس المحافظة والمواطنين طبعا حتما تكون استفادة كبيرة منها، يعني لاطلاعهم على مشاكل المواطنين ودراستها وتحليلها وإيجاد حلول مناسبة لمشاكل المواطنين. اتطرقنا خلال المناقشة على مشاكل حيوية، مثلا جانب الوقود، توفير الوقود للمواطنين، تقديم خدمات مثلا من قبل البلديات ودوائر الكهرباء ودوائر الماء والزراعة.
طبعا هاللقاءات اللي تحدث بين المواطنين وبين أعضاء مجلس المحافظة تكون مهمة، بس مفروض تكون مثمرة. المناقشات والطروحات اللي تناقش بها مفروض تثمر، تجيب ولو بنسبة ضئيلة منها لتنفذ منها، مو تروح معها تدون بالسجلات أو بالدفاتر هذه وتروح بدون أن تنظرها. مفروض هذا ممثل المجلس المحافظة من يودي هالمناقشات وهالأسئلة والطروحات يناقشها بالمجلس ويناقشها كذلك بالمحافظ ويطيف النتيجة مثمرة، يعني يستجيبون المواطنين، لأن مشاكل المواطنين كثيرة في المنطقة، من أهمها مشكلة المحروقات. نلاحظ في المنطقة الجبلية يطلب برميل نفط، بينما في دهوك مركز الدهوك يطلب برميل.
وفي هذه الجلسة تم إثارة أكثر المشاكل التي طرحت في الجلسة وهي مشاكل زراعية ومشاكل مواطنين حيث قلة الوقود، وتم مناقشة مشاكل تبليط بعض الطرق المؤدية إلى القرى ليتمكن الفلاح من نقل مواده بدون تلف إلى الجمارك المخصصة للبيع.
هذا ومما يجر الإشارة إليه أن مجالس المحافظات في إقليم كردستان قد قامت بتقديم مشروع لعمل هذه المجالس إلى البرلمان الكردستاني توضح فيه آلية عمل هذه المجالس وكيفية تفعيل دورها داخل المجتمع. عبد الخالق السلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
أعزائي المستمعين، للذين يعانون من الحساسية الشديدة من القطط، لا تبدو القطة الصغيرة الرقيقة حيوانا جميلا، إذ يسفر استنشاق رائحتها عن تورم عيونهم وعن انسداد في حناجرهم. أما الآن فتقول شركة صغيرة بولاية كاليفورنيا أنها وجدت حلا مناسبا متمثلا في قطة لا تثير التحسس، فلقد تمكنت من خلال التزويج الانتقائي من تربية 3 أجيال من القطط التي تفتقر إلى المادة الزلالية المثيرة للتحسس، كما جاء في التقرير التالي لمراسلة إذاعة العراق الحر جولي كوروين، والذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
تقول المراسلة إن جوشوا، وهو قط لا يسبب التحسس من الجيل الثاني، بات يظهر على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة خلال الشهر المنصرم، إلا أنه لا يبدو مرتاحا في ذلك المناخ، إذ يمضي فترة المقابلة مختبئا بين ذراعي المتحدث باسم شركة ألركا، غير أن الشركة مقتنعة من أن أحد المشاهدين سيقع في غرام جوشوا وسلالته ويدفع بالتالي $3,950 ثمنا لاقتنائه. وتنقل المراسلة عن المتحدث ستيفن ماي قوله:
في أوقات الشعور بالوحدة أو بالعواطف الجياشة، سواء كان نتيجة الاكتئاب أو المعاناة، لا شيء يحل محل محبة الحيوان الأليف، وليس في وسعك أن تقيم ذلك بثمن. لذا نقول لهذا الشخص أو لتلك العائلة ممن يفتقرون إلى الإمكانية المادية، ليس من خياراتنا أن نحدد أين سيصرفون ما لهم.
ما هي التطورات الأخيرة في مجال تحسين الأدوية التي يتناولها المرء إن كان في البيت أو في المستشفى؟ توضح المراسلة بأن إحدى الوسائل تتمثل في جعل الدواء مناسبا للبنية الجسمانية للفرد، إذ يعتقد الأطباء أن الدواء يعمل بشكل مختلف من فرد إلى آخر بناء على تكوينه الوراثي، الأمر الذي من شأنه جعل الأدوية تعمل بشكل أفضل وبتأثيرات جانبية أقل. والآن يعتبر بعض العلماء الأمريكيين أنهم ربما وجدوا حلا للمسألة من خلال وضعهم استراتيجية مرحلية لا تستند إلى فحص الأفراد، بل إلى تحديد التكوين الوراثي للمجموعات العرقية التي ينتمي إليها الأفراد. وتنقل المراسلة عن الدكتور هاورد مكلاود، البروفيسور بجامعة نورث كارولينا وهو مدير المشروع، قوله:
أخذنا قائمة الأدوية الأساسية التي تعدها منظمة الصحة العالمية، وهي قائمة بالأدوية التي يفترض لكل دولة أن توفرها لمواطنيها، ثم حددنا العناصر الوراثية المهمة سواء بالنسبة لفعالية هذه الأدوية أو تأثيراتها الجانبية. بعد ذلك، ومن خلال النظر إلى التركيبة السكانية لبلد ما، يمكننا تحديد إن كان ذلك البلد معرضا لدرجة أكبر إلى التأثيرات الجانبية أو إلى احتمال فشل العلاج في أداء المطلوب منه. Especially high risk of the treatment not working.
هذه إذاعة العراق
الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نقلتها رسائلكم البريدية والإلكترونية، وهي تحمل التحيات والانتقادات وآراء عن الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب.
أرحب بمشاركة المخرج ديار بمرني.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
أيضا أرحب بالزميل نبيل الحيدري في حلقة هذا اليوم من النوافذ.
شكرا، أهلا بكم جميعا مستمعي إذاعة العراق الحر.
رسالة طريفة وصلتنا من الصديق وهاب 1986، بها قصة قصيرة وأبوذية. يقول: هذه قصة رادود وشاعر. طلب الرادود قصيدة من الشاعر، ودائما يسأل وين القصيدة. ارد عليه الشاعر بعد أسبوع، بعد يومين، بعد شهر، وما كتب القصيدة. وبعد أن طال انتظار الرادود، ألف أبوذية بها عتب للشاعر، واسم الشاعر هو السيد رضا. تقول كلمات الأبوذية: رضا السيد حبيب الروح وينها، تظل الروح تبكي تون وينها، قصيدة طلبت من شهرين وينها، أظل أبكي وون ون خفية. طبعا بين مو واضحة للونات كلها وينها، ومرتين وينها، وبعدين وينها من الونين. أنا أترك الإجابة إلى زميل نبيل، ولكن أيضا بأبوذية على الونين.
هاي ورطة وفريات جديدة. أبوذية تتشابه بكلمات الأبيات الثلاثة الأولى والأخير بالياونة، من الونين جب على بالي هذه الأبوذية. أو نودري بونيني ما لتالي، أساجي وعيب يفرع ما لتالي، صحيح المال أول
ما لا تالي.
يخون بصاحبه وذات الردية.
التالي بها التالة، يعني النخلة، مو
تالة النخلة الثانية. نعم
ديار، أكو شيء عندك بالكردي بأبوذية كردية؟
أنا راح أكمل ونيني وأقول لا، ما عندي أبوذية كردية.
بس بالكردي.
بالكردي.
طبعا أنا قبل ذكرتها من خلال حديثي أنا ونبيل، ذكرت أكو أبوذية أخرى، وأنا أيضا أطلب من المستمعين أن يبعثون بمشاركات تتعلق بالأبوذية حتى الكل أن يستمتعون بها.
قرينا فريالة.
شكرا. سرى ضعن الأحبة بليل يردون، ضمايا ومن دموع العين يردون، لو نهلك يا غالي عبد عبد يردون، رضيت إن شان يرضون بي.
أكيد يرضون بي شلون.
والله عديك وهاي تالي، روحي حبتك هيك تجازي، والله عديك وهاي تالي، روحي حبتك هيك تجازي، عجب وين العهد وينه، ولا جنة احنا حبينا، عجب وين العهد وينه، ولا جنة احنا حبينا، يفضل ما ظن احد يسويها، خلف الله عليك
عليك. أعزائي المستمعين، ومن الأبوذيات والونين نرجع إلى رسائل المستمعين، حيث وصلت إلى البرنامج العديد من الرسائل المثمنة، ويعبر مرسليها عن إعجابهم بفقرات برامج إذاعة العراق الحر. طبعا راح نحاول اليوم أن نستعرض البعض منها. هذه الرسالة الأولى من الصديقة نور من البصرة، تقول: أحييكم على هذه البرامج وأتمنى لكم المزيد من التقدم. شكرا لك يا نور، وننتظر منك طبعا رقم الهاتف حتى نتصل بيج عبر زاوية صديق النافذة.
العيون دلعة انت على راسي، كل لحظة كل ساعة انت على عيني، دلوع يا زيني، حنا لو اثنيني روح جماعة. العيون دلعة انت على راسي.
وهكذا أخرى من المستمع أو المستمعة FHK2010، يقول أو تقول فيها: تحية طيبة، لا بل آلاف التحايا إلى أجمل إذاعة بنكهة عراقية. ويتمنى أن تزداد ساعات بث الإذاعة. طبعا حاليا يا أخ FHK من الصعب زيادة ساعات البث، ولكن نتمنى ذلك أن يتحقق في المستقبل.
هذه عودة أخرى إلى رسائل المستمعين، وعندي رسالة من الصديقة مرفة عدوان، وتذكر أنها تعمل ضمن مؤسسة تهتم بتطوير مؤسسات المجتمع العراقي وخصوصا التفاعل والالتقاء بين الصحفيات العراقيات، وهي تطلب التواصل مع إذاعتنا. نحن نرحب بالصديقة مرفة وندعوها للتواصل دائما عبر النوافذ المفتوحة، وأتمنى أن ترسل لنا رقم التليفون لكي نجري معها لقاء. سحر يمشي في جبني في رمشي، وملك أنا كل شي، يعجبني سماعي حبك يداويني دايم. رسالة جديدة من الصديق الدكتور قاسم حسين صالح رئيس الجمعية النفسية العراقية، يعلق خلالها على إطلاق الإعلام الغربي لمصطلح إسلام فوبيا، أي الخوف المرضي من الإسلام. وقد نشر الدكتور قاسم مقالة حول الموضوع في جريدة المدى، ومن المصادفات أعزائي أن زميل نبيل يقدم في برنامجه على متحول يوم الثلاثاء موضوعا مشابها لمقالة الدكتور قاسم حسين صالح حول أحداث 11 من أيلول وموقف الغرب من الإسلام. نبيل، من ضيفك على متحول حول هذا الموضوع؟
نعم، المصادفة نفس الموضوع أو مقارب، لأنه توقيت سبتمبر معروف. ضيفي هو الدكتور عصام الخفاجي، باحث وكاتب معروف الحقيقة، وتناولنا فشي مقارب للي ذكره دكتور قاسم حسين صالح، وهو نظرة الغرب إلى الإسلام والمبالغة أحيانا في اتهام المسلمين المتشددين في أنهم وراء الإرهاب. الموضوع جدير بالاهتمام أنا أعتقد، لأن نحتاج إلى حوار مفتوح دائما بالعقد الصعبة واللي تؤدي إلى نتائج سيئة، كما هو موضوع الإرهاب والفهم الخاطئ للإسلام. الحلقة الأخيرة ربما هي عالم متحول، فعلا راح تضم هذا اللقاء.
احنا سابقا في احدى حلقات البرنامج وعدنا انه نتصل بالدكتور قاسم حسين صالح لاجراء لقاء، ولكن لاختصاص في موضوع علم النفس وعنده كتاب، فوعدنا انه نلتقي به، ولكن من يعني من الاجدى ومن الافيد انه نبيل يكون عندك حوار ضمن برنامجك حوارات.
حقيقة باعتزاز دكتور قاسم، اعرفه وصديق، التقينا عدة مرات، وأتشرف أن يكون ضيفنا في برنامج حوارات لاحقا إن شاء الله. اشتقت والله لحلى أيام الأحباب، اشتق قلب ودمعتك بابي الأغراب، اشتقت والله لحلى أيام الأحباب، اشتق قلب ودمعتك بدار الأغراب، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يؤمرني أرجع لبيتي، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يضمرني أرجع لبيتي، ماكو أغلى من الوطن صدق يا أحباب، ماكو أغلى من الوطن صدق يا أحباب.
أصدقائي المستمعين، مثل ما عودناكم في نهاية كل حلقة هناك فقرة لقاء النافذة، حيث وصلتنا رسالة من الصديق أصمت عبد الحافظ يحييني فيها. شكرا يا أخ أصمت، وكذلك يحيي فريال.
شكرا أصمت.
وطلبنا من الزميل نبيل الحيدري أن يجري هذا اللقاء مع الصديق أصمت. خلينا نسمع اللقاء.
الصديق عصمت عبد الحافظ، رسالة جميلة وصلت من حضرتك إلى برنامج نوافذ مفتوحة، تطلب الاتصال ومواصلة الحوار والحديث. عصمت، الحقيقة أنا عرفت أن حضرتك بصير من الولادة، فاقد للبصر مع الأسف، لكنك دؤوب ونجحت في أن تحقق كثير من آمالك وطموحاتك كشاب عراقي، ومنها أنك الآن في الجامعة في قسم اللغة العربية في جامعة البصرة. كيف تتحدث عن هذه الشخصية، إنسان فقد نعمة البصر ربما آخرين لا يحسنون التعاطي بها، ولكن أنت حولتها إلى طاقة إبداع ودأب؟ عصمت،
في البداية تحياتي إلى حضرتك نبيل العزيز، وتحياتي إلى كل القائمين على إذاعتنا الغالية جدا، إذاعة العراق الحر. تحياتي إلى ديار وفريال، وأنا سعيد جدا في هذا اللقاء. الصراحة الطالب البصير هو يتحدى، دائما يتحدى الصعاب، ابدا ابدا البصر ما همنا يوم من الايام. احنا في ظروف السابقه وكنا في ظروف الحصار وتحدينا الصعاب واحنا كنا اطفال صغار، كنا في معهد النور، كنا نسكن بالقسم الداخلي ويعني نتحدى الصعاب. وانا ايضا مرورا بالمتوسطه والاعداديه، يعني يكفيك انا بالاعداديه واحد من خمس طلاب، يعني نجحنا فقط بالدور الاول 2005.
الله ما شاء الله.
كنت انا الثالث على المدرسه في وقتها في الفرع الادبي.
عصمت هذه كلها علامات اعتقد ليس فقط تستحق التباهي بها حضرتك، لكن هي حافز للمستمع الكريم ان يشوف هكذا نماذج من البصره الجميله وضوابها. انت من اي منطقه في البصره؟
انا من قضاء ابو الخصيب، بهذا القضاء المعروف بكثره البساتين والنخيل، وهنا ايضا قريه جيكور كما يعرف الجميع، هنا حيث ولد الشاعر العراقي الكبير بدر شاكر الشياب.
عند نهر بويب الجميل، جيكور سبق زرتها أنا في السبعينات، قرية جميلة، وبيت السياب كان لازال قائم. أما زال قائم بيت السياب وطفولته؟
نعم هو موجود بيت السياب.
نعم. عصمت أذكر في منطقة أبو الخصيب حلاوة نهر خوز بعدها موجودة المميزة.
الله والله حلاوة نهر خوز موجودة إلى الآن، ما زالت هذه الحلاوة طبعا مشهورة بالعراق. كانوا أقاربنا عندما يجونا من بغداد، تصور من بغداد،
نعم،
ويجلبون معهم حلاوة نهر خوز إلى جيرانهم وإلى الأصدقاء في بغداد، كانوا يوصوهم على حلاوة نهر خوز.
نعم، كانت تأشيرة المجيء إلى البصرة أن واحد يرجع حلاوة نهر خوز لأهل بغداد، ما أطيبها أذكرها.
والله والله جميلة جدا حلاوة نهر خوز. إن شاء الله ستزورنا بالبصرة نجيب لك حلاوة نهر خوز إن شاء الله يا رب.
شكرا، كلكم كرم وطيب، أهل البصرة رائعين. إذا ممكن تحدث شوي عن جامعة البصرة والجو الطلابي اللي تعيشوه في هذه الأيام عصمت.
والله إن شاء الله بعد أيام ينطلق العام الدراسي 2006-2007، وإن شاء الله إحنا يعني الطلبة متواصلين رغم كل الظروف والأمنية الصعبة، الطلبة متواصلين في الدراسة وموجودين ومثابرين ومواظبين على الدوام.
أخيرا ممكن باختصار شديد أقدر أعرف مدى استقبال أهل البصرة أو مستمعين في البصرة لبرامج إذاعة العراق الحر وتقييمك لها؟
والله الإذاعة رائعة جدا بصراحة، نتمنى تكثرون البرامج الفنية والثقافية، ونتمنى أيضا أنه يكون برنامج يعني نقدر نتصل به ونتكلم معاكم، يعني يقدر المستمع يتصل من خلال الهاتف ويدرك رقم الهاتف وبالتالي البرنامج يتصل به، لأن الذهاب إلى مقاهي الإنترنت أحيانا تكون صعوبة، نواجه صعوبة. وأيضا أنا ذكرت ملاحظة بالرسالة أنه البث يقطع في كثير من الأوقات وجدت الأثناء في البصر.
إذا تسمح لي أن أوضح نيابة عن الإذاعة للمستمعين الكرام، أولا أنه مشكلة البحث طور المعالجة الآن في الإذاعة، وخبر آخر مهم ربما قريبا سيطلق رقم تليفون خاص للمستمع العراقي أو العربي أينما كان يتصل به ويترك رسالته، وستكون ضمن فقرات برامج الإذاعة مسجلة وممكن تذاع لاحقا. فرصة سعيدة أن نلتقي بصديقنا العزيز عصمت عبد الحافظ من البصرة، شكرا لهذه الضيافة الجميلة، ذكرتنا بأهلنا وأشياء جميلة في البصرة، شكرا لك عصمت.
والله أنا سعيد جدا 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 بصراحة بهذا اللقاء، إذاعة العراق الحر اللقاء معها لها نكهة خاصة بصراحة، أنا أتصل كثير من الإذاعات لكن إذاعة العراق الحر لها نكهة خاصة وطعم خاص، شكرا جزيلا أستاذ نبيل.
تحياتنا وشكرا لك يا أخي.
يا ليلة لا تقضين خلينا سهرانين، يا ليلة 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 لا تقضين خلينا سهرانين، ردينا لأرض الشوق.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن الزميل نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني أطيب الأمنية،
شكرا لكم ونلتقي على خير وسلام إن شاء الله دائما.
شكرا أعزائي المستمعين.
والروح والله على عشرين، والروح والله على عشرين، يا ليلة لا تقضي يا ليلة 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 لا تقضي، يا ليلة لا تقضي خلينا سهرانين.
ها
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.